إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم فيا أيها العبد إن الله يندبك في هذه الآية إلى أن تكون ممن اتبع الذين سبقوا إلى الجنة وسبقوا إلى كل عمل صالح وكانوا أتبع الخلق لنبينا صلى الله عليه وسلم يندبك إلى أن تتبع الأولين إلى كل عمل والأولين في إلى ورود الحوض والأولين إلى دخول الجنة كما كانوا الأولين في الصحبة والاستجابة فإن كنت تحب أن تكون منهم فإنما أمرت بالاتباع أن تتبعهم والذين اتبعوهم بإحسان وقال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فاحرص أن تكون منهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم احرص أن تكون منهم من جنسهم ممن على هذه الشاكلة الأمة الأمية الذين همهم ودأبهم تلاوة كتاب الله والتزكية وتعلم الكتاب وتعلم الحكمة الذي هو ميراث النبوة وما سوى ذلك فهو بدعة باطل مردود كل من لم يكن على هذه الشاكلة فليس داخلا في قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم في موطأ مالك وصحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل مقبرة فقال السلام عليكم أهل الديار من المسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون قالوا وقال قال وددنا أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي فوق الأخوة فوق أخوة الإيمان أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء فكما أن معنى الحديث لو أن رأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة هذا البياض الذي يكون في أيدي الفرس في أيدي الخيل وفي نواصيها في جبهتها بين ظهر أي وسط خيل دهم شديدة السواد دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله يعرف قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض أي سابقهم وأنتظرهم على الحوض ألا ليزادن رجال أي ليدفعن رجال عن حوضي أناديهم ألا هلم أي تركوهم دعوهم يدخلوا إنهم من أمتي عليهم سماء أهل الصلاة وأهل القبلة فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأناديهم ألا هلم فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا 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 فيتبرأ منهم فانظر في أول الحديث تعرف آخر انظر في آخر الحديث تعرف أوله هل إخوانه الذين اشتهى أن يلقاهم صلى الله عليه وسلم هم الذين أحدثوا فتبرأ منهم في الحوض؟ لا، ولكن الذين اشتهى صلى الله عليه وسلم أن يراهم هم الذين قال الله تعالى فيهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فاحرص أخ الإسلام أن تكون منهم، احرص أن تكون منهم، ولا تتخطفنك أيدي الشياطين من الإنس والجن، لا تسلم قلبك إليهم. حسبك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تعلمها أصحابه، فإنه يسعك ما وسعهم. في حديث العرباض عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو وصية مودع، والمودع يستجمع أهم ما عنده ليوصيه الذين يخلفهم بعده، قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي في الدين، فمن مشرق ومغرب، آراء وأقوال، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، جماعة واحدة، وطائفة واحدة، أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا للأسف، فتقطعوا أمرهم أي دينهم بينهم زبورا، جمع زبورا، وكتب، ألفت كتب ومصنفات في تصورات وأفكار وآراء في الدين أحدثوها، وتركوا كتاب الله عز وجل. فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا، كل حزب بما لديهم فرحون. هذا خبر عما كان قبلنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. فما حصل في الأمم قبلنا هو حاصل وحصل في هذه الأمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. لم تزل طائفة في كل أمة من أمم الأنبياء قائمة على الحق وإن قلت، وهذا معنى كلها في النار. افترقت النصارى على افترقت اليهود على 71 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وكذلك في النصارى 72 فرقة، وكذلك في هذه الأمة 73 فرقة تفترق. هذا الحديث وإن كان وإن تكلم من تكلم في إسناده، فتأمله في كتاب الله تجد شواهده كثيرة. حدثنا الله عن افتراق الأمة، وقال النبي صلى الله عن افتراق الأمم قبلنا، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. وحدثنا الله تعالى أن من بني إسرائيل ومن قوم موسى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فبقيت بقايا وإن قلت، وإن كانوا شذمة قليلين متفرقين في الأمصار، فإنهم طائفة بقوا على دين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى عليهم الصلاة والسلام. ثم قال الله تعالى في الأعراف: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، فأطلقها ولم يجعلها في سياق بني إسرائيل، فدل على أنها إلى قيام الساعة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فهؤلاء هم الذين ذكر الله تعالى في قوله: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. فسيبقى مستمرا هذا العلم وهذه الأمية وتعليم الكتاب والتزكية وتعليم الحكمة وتلاوة القرآن على طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على ما رب النبي عليه أصحابه: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وإن قلوا في الأزمان الأخيرة، فإنهم كما قال ابن مسعود: أنت الجماعة الحق وإن كنت وحدك، الجماعة الحق وإن كنت وحدك. ففي حديث العرباض وصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصية جامعة، وهو المشفق على هذه الأمة، وهو الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه أن يعنتكم شيء، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وصفهم بالرشد والهدى ضمان من الله نزل على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. علم الله ما سيفعلون وما سيكون منهم فوصفهم بالرشد والهدى وسكت عما أخطأ فيه أحدهم. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أي كناية عن شدة التمسك، عضوا عليها لا ترسلوا أيديكم ولا تطلقوا شدتكم ولا يدخلكم الوهن في التمسك بها، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فأجمل كل المحدثات التي تحدث بعد المهاجرين بعد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فإن كل بدعة ضلالة كل. وهذا الحديث تجده في القرآن شائعا كثيرا، التحذير من البدع والتشنيع على أصحابها ومنتحريها متواتر في القرآن في آيات كثيرة من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. ففي الفاتحة ذكر الصراط وترك صراط الضالين، سبل الضالين وسبل المغضوب عليهم، والضالين يدخل فيهم البدع وهي الضلالات، إلى سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فشمل الوسوسة بالشبهات والوسوسة بالشهوات. فالشبهة البدعة. فالقرآن كله جاء لإقامة الشريعة وامتثالها ونهى عن تغييرها، والتغيير هو البدعة. فيا أيها الوارث، أيها الذي ورث علم النبي صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه، هذه هي السبيل، إنما أنت متبع ولست بمبتدع، عليك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ربي بها السابقون الأولون وبها نجوا، تكن ممن قال الله فيهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. تأمل القرآن تجد القضايا التي كانت كثيرة الترداد في كتاب الله عز وجل ينبغي أن تكون عندك مما تكثر ذكره واللهج به والتحذير من مخالفته، كوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قالها هنا في حديث العرباض. ففي القرآن حيثما وجدت ذكر الافتراء على الله عز وجل فاعلم أنه حديث عن البدعة. قال الله: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. في سياق الحديث عن بني إسرائيل وما أحدثوه في دين موسى من اتخاذ العجل في دينه، وقالوا زعموا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، فنسبوه إلى الله تعالى الله عما يقولون، فافتروا في دين موسى فرية كانوا بها مستحقين للغضب، سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. ثم ذكر الله تعالى قاعدة عامة جامعة من جوامع الكلم: وكذلك نجزي المفترين. فكل مفتر وهو المبتدع الذي يحدث في دين الله وينسبه إلى الله يزعم أنه داخل في مقاصد الشريعة، وهذا من أشنع الأقوال، مقاصد الشريعة يعني أن الله قصد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد هذا المعنى ولم يفعله ولم يفعله أصحابه، فهذا هو الافتراء، أن يزاد في دين الله ما ليس منه وما لم يرده الله ورسوله. وكذلك نجزي المفترين قاعدة كلية جامعة من جوامع الكلم: سينالهم غضب من ربهم المفترون وذلة في الحياة الدنيا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال سفيان بن عيينة وتلا هذه الآية: كل صاحب بدعة ذليل. فحيثما رأيت الحديث عن الافتراء فاعلم أنه حديث عن البدعة، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فحديث عن الفرية يقولون هذا حلال وهذا حرام يفترون على الله الكذب. تغيير الشريعة بدعة. قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. إما إذن من الله وإما فرية. وهذا حديث عن البدعة. افتراء على الله زيادة في الدين وتقويل للنبي وتحميل للقرآن ما لا يحتمل. إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. حديث عن البدعة نفسها وهو تغيير الشريعة وزيادة في دين إبراهيم وتحريف للكلم عن مواضعه. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه الآية قال ابن القيم رتبت المحرمات ترتيبا من الشديد إلى الأشد. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكان القول على الله بغير علم أشد من الشرك لأن الشرك منشأه من القول على الله بغير علم فهو أصله. والشرك بدعة في دين الأنبياء فهو حديث عن البدعة نفسها. فالقول على الله نسبة لشيء في دين الله أن الله أنزله وأراده وأنه يستحب أو يجب في دين الله ولم يكن في دين الله كذلك فقول على الله بغير علم حديث عن البدعة نفسها. وذكر الكذب عليه حديث عن البدعة نفسها. فمن أظلم أشد الظلم في الأرض فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. أشد الإجرام والظلم في الأرض أن يفترى على الله الكذب وهو البدعة. حديث عن البدعة نفسها وهو أشد ما ينبغي أن ينكر. حين يذكر الله الذين يشترون الضلالة بالهدى كما ذكر في سورة البقرة إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. حديث عن البدعة نفسها. اشتروا الضلالة البدع كل بدعة ضلالة. اشتروا الضلالة بالهدى وهي السنن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم في حديث أبي موسى في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم هو السنن. اشتروا الضلالة بالهدى اشتروا البدعة بالهدى. لما رأوا أكثر الناس وذوي الشوكة على بدع ورأوا الدنيا مع أصحابها ورأوا في ركوب السنن المهالك والفقر والتخويف والتجويع فاشتروا الضلالة بالهدى وأكلوا في بطونهم وكتموا ما أنزل الله من الهدى والعلم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا في هذا السياق كانت وهو حديث عن البدعة نفسها. حين يتحدث القرآن عن اللهو واللعب الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا لعبا ولهوا حديث عن البدعة. جعلوا اللعب واللهو في الدين حديث عن البدعة نفسها. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام حديث عن البدعة عما ابتدعته قريش أو ابتدعته العرب خزاعة ابتدعته في دين إبراهيم حديث عن البدعة نفسها. حين يذكر السحر وما تتلو الشياطين على ملك سليمان، زعموا أن سليمان كان يستعمل الشرك أو يستعمل السحر، وأن به وأنه كان إنما يملك الجن به وكان يملك الناس به، زعموا فافتروا على موسى كذبا. فاتخاذ السحر بدعة نسبت إلى سليمان، ودين سليمان منه براء، فهذا حديث عن البدعة نفسها. وحين يذكر الله أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، اتخذوهم في دين الله عز وجل أربابا، فشرعوا لهم، حرموا عليهم ما أحل الله وأحلوا لهم ما حرم الله. هذا الحديث عن تغيير الشريعة حديث عن البدعة نفسها. وحين يذكر الله عز وجل السبل والأهواء، كما في قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل هي البدع والأهواء، والسبيل هي السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى أحمد والدارمي وغيرهما بسند جيد عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية خط خطا مستقيما، فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وخط عن يمينه وشماله خطوطا قصيرة، وقال وهذه السبل، وذكر هذه الآية. فالسبل هي البدع، بنيات الطريق التي تضل عن السبيل، كل بدعة ضلالة، حديث عن البدعة نفسها. وحين تجد ذكر الغلو في الدين، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تغلوا في دينكم غير الحق، حديث عن البدعة نفسها. حين تجد ذكر تحريم ما أحل الله وتحريم ما أحل الله، كل ذلك كلام عن الإحداث في دين الله وتغيير الشريعة، حديث عن البدعة نفسها. فتتأمل القرآن من أوله إلى آخره، تجد الحديث، حين تتأمل تجد الحديث عن البدعة وشناعتها كثيرا، والأمر بالاستقامة على الطريق وتحكيم القرآن والسنة في نفسك وفي من حولك متواترا في القرآن متكررا لحاجتك إلى هذا التكرار. لذلك جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته الجامعة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. إذن ما عمل الوارثين بعد السابقين الأولين؟ إحياء السنن ومحاربة البدع والرد عليها ومجابهتها بجوامع الكلم وبالتفاصيل التي يلهم الله عز وجل بها من يشاء من عباده، كما قال الله عز وجل في سورة الفرقان ولا يأتونك بمثل، بشبهة يعترضون بها، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الله عز وجل يهيئ هذه الأمة لهذا الدين رجالا يحفظونه، فكن منهم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، فكن من هؤلاء وإن قل عددهم لا يغرنك كثرة الهالكين. فإن الله عز وجل قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ليست العبرة بالأغلبية، بل إذا نظرت نظر الحق حين تقرأ قول الله عز وجل يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا التسبيح وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الخلق كلهم، حتى ثوبك الذي تلبسه الآن وحتى فراشك الذي تفترشه الآن، سماؤك التي تظلك وأرضك التي تقلك ومنزلك الذي يكنك، كل ذلك إن من شيء إلا يسبح بحمده. فأنت إذا انخرطت في طاعة الله ومبايعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكنت من العابدين المتبعين الذين لا يتصرفون في أمر الله في فطرته ولا في شريعته إلا بأمره سبحانه، هم من المسبحون الذين يفعلون هذا، هم من المسبحون بحمده. فإذا فعلت هذا انخرطت في هذه الكوكبة العارمة في الكون كله، فظهر لك بهذا أن الذين خالفوا وإن تطع أكثر من في الأرض أن أكثر الضالين والهالكين هم القليلون في الكون. فأنت وإن وجدت نفسك في مصرك مع وجدت نفسك مع من معك قليلا في كثرة الهالكين، فانظر في فساحة وفسحة هذه الكون، شساعة وفسحة هذا الكون، تجد نفسك مع ما تجد معك ظهيرا كثيرا وعونا ومؤنسا كثيرا، وهؤلاء هم الشرذمة القليلون الذين عارضوا السنن وغيروا دين الله عز وجل. فلله الملك وله الحمد سبحانه وتعالى. فأول وظيفة للوارثين إقامة شرع الله والنصيحة ورد الدين الناس إلى دين الله عز وجل وإحياء السنن. إحياء السنن أول الوظيفة، إحياء السنن. الأمر الثاني لأهل العلم منهم هو القضاء والنظر في النوازل. لا يفتي في النوازل إلا من كان على هذه الشاكلة، من أذن الله عز وجل لهم بأن رزقهم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، هم الذين يفتون في النوازل. وقد سئل مالك لمن تجوز الفتوى، فقال لا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. قيل له اختلاف أهل الرأي، قال لا، اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن حديث الرسول عليه السلام، وكذلك يفتي، هكذا ينبغي أن يفتي. هؤلاء هم الذين يجوز لهم الفتوى، ليسوا أهل الكلام ولا الذين أحدثوا في دين الله عز وجل غيروا الشريعة بماذا سيحكمون. فالله أنزل كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم ليحكم به. فالذين يقضون في النوازل ويفتون هم العلماء الوارثون الذين ورثوا علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء هم الذين يقضون في النوازل. فوظيفة المتبعين ما هي؟ العمل بالسنن، إحياء السنن، رفض البدع، ومن العمل بالسنن القضاء في النوازل والعمل بها. العمل بالسنن إحياؤها والقضاء في النوازل. هل هذا تحجير للاجتهاد كما يزعمون؟ لا والله، لسنا ضد الاجتهاد، ولكننا ضد الابتداع. فإن من الناس من يسمي الابتداع اجتهادا، وإنما الاجتهاد هو في معرفة مراد الله عز وجل ومعرفة الأمر الجاري الماضي الذي كان في عند رسول الله وربى به أصحابه لتحييه وتعمل به. وأسعد الناس به الذين خالطوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه. سأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. هذه وصية من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لك أيها العبد، حين يعرض الخلق على رب العالمين ويفتقر المرء إلى ما قدم، وينظر في هذه الوحشة حين تضرب الظلمة على الصراط والعباد خائفون، كل يقول نفسي نفسي، اللهم سلم سلم. من استشعر هذا الموقف، وحين تجد نفسك هناك أمام عند هذا الحشر العظيم، ما حالك؟ كيف قلبك؟ ما أملك؟ ما ظنك بالدنيا التي خلفت؟ ما ظنك بربك وما هو عامل بك ساعتها أو يومئذ؟ هنالك تبلو كل نفس ما أسلمت ما أسلفت هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. حينها تكتشف أن العمل الذي كنت يزينه لك شياطين الإنس والجن أنه بدعة حسنة، وأنه ربما وهذه المخاطرات صارت هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ففيما المغامرة؟ أليس من سلك سبيل رسول الله وأصحابه كان على العروة الوثقى؟ أليس من تسنن وتعبد بطريقة رسول الله وأصحابه وأفتى بفتاواهم قد استيقن أنه على الحق؟ فلم تجيز لنفسك أن تخالفهم؟ لما تتبعوا أقواما وإن كثر عددهم يستحلون مخالفة أصحاب رسول الله بما يزينون من تغير الواقع وتغير الزمان. والأصل في الشريعة أنها لا تتغير لأنه دين الفطرة، ولا تبديل لخلق الله ولا تبديل لكلمات الله. فإياك ثم إياك أن تعض يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أسأل الله السلامة والعافية. فهذه وصية من الله ورسوله، فكن يا أيها العبد مشمرا في معرفة السنة التي ربي بها الصادقون الأولون الذين يحبون الله ورسوله، وكن ممن يعبد الله عز وجل بإحسان، راقب ربك، كن مع الله عز وجل مع حيث كان، وعليك بكتاب الله عز وجل حفظا ومدارسة وقراءة ولهجا به، لهجا به، تكن من عباد الله عز وجل الذين يحبهم ويحبونه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإخواني منهم، والسلام عليكم.